بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضله، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. أحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم فخاطبوك معجلا مخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا، وبليلة وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا، ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله جل ذكره، تأملوا هذه المقدمة الرائعة، إن الله جل ذكره بسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كلامه. هناك مبدلون يغيرون الكلام، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا نعمة الله كفرا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، نص في القرآن موجود. وبعلم الله سبحانه وتعالى بما يحدثه المبدلون من تغيير كلامه. الإمام علي يقول جعل الله تبارك وتعالى كلامه على ثلاثة أقسام، أو الإمام يقول قسم الله كلامه ثلاثة أقسام، جعل كلامه ثلاثة أقسام. هذا القرآن ثلاثة أقسام، قسما منه يعرفه العالم والجاهل، العالم والجاهل يعرفه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، العالم يعرف هذا الكلام والجاهل يعرفه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، العالم يعرف والجاهل يعرف. لاحظوا، فقسم منه يعرفه العالم والجاهل، هذا القسم الأول. وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه. الذهن صافي يحتاج إلى صفاء، والحس لطيف، معنى لطيف يعني ما في غلظة، عنده قدرة على استيعاب الأمور، إذا حدثت العاقل يفهم ما تقول له، عنده قدرة، عنده صفاء، عنده عطش للمعرفة، يريد أن يعرف، ما عنده عناد، يعني موانع ما موجودة عنده، ليس هناك موانع تمنعه من المعرفة، ما عنده عصبية ولا عنده عناد ولا عنده بغض لأهل البيت والعياذ بالله. لذلك لما تحدثه حتى إذا لم يكن مسلما في البداية، ما دام ما عنده بغض لأهل البيت فليكن مثل هذا الراهب الذي أذكره له لكم دائما، اللي كان في حلب وراء رأس الإمام الحسين وأخذ الرأس وصار يبكي إلى الصباح وأسلم على يد الإمام الحسين، فهذا ما عنده عناد. فهذا القسم الثاني لا يعرفه كلام الله في القرآن الكريم، القسم الثاني لا يعرفه، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا من صفى ذهنه ولطف حسه، يعني مشاعر لطيفة ما فيها غلظة، ما فيها عناد، ما فيها موانع، ما فيها حمق. وقسما، هذا القسم الثالث، وقسما لا يعرفه إلا الأنبياء والرسل والراسخون في العلم. شوفوا إذن، لاحظوا المسألة وين. ثم يقول الإمام أمير المؤمنين وإنما فعل الله ذلك، إنما جعل القرآن على ثلاثة أقسام، كان يمكن القرآن يكون قسم واحد، كل القرآن يكون محكم، آياته محكمة، لماذا المتشابه دخل في القرآن الكريم؟ يقول لئلا يدعي المبطلون، أهل الباطل يدعون العلم والمعرفة في كل شيء في القرآن، وهذا لا يمكن أن يكون. لذلك أمير المؤمنين يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم من دوننا، أن رفعنا الله ووضعهم. الآن تأمل، هذه أنا أعتبرها مقدمة رائعة للبحث هذه الليلة، لأنه كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو يفتح لك بوابة البحث وتدخل للقرآن الكريم، تلاحظ المسألة. هذه الآية المباركة في سورة آل عمران تبين شيء، الآن نأخذه هكذا، هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن الكريم، ثم يبين قسم الآيات، يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الآيات المحكمة أم الكتاب، معنى أم الكتاب الأم يعني الأصل، يعني ترجع إليها، الطفل يرجع إلى أمه، الولد يرجع إلى أمه. فإذا كان الآيات المحكمات أم الكتاب، معنى ذلك كلما مرت عليك آية
من المتشابه أو أنك ما عارف حقيقة الآية المباركة أو معناها، لازم ترجع إلى أم الكتاب، ترجع إلى الآيات المحكمة لتأخذها. يد الله فوق أيديهم، هذه آية متشابهة لأن الله ليس له يد. فإذا كانت هذه الآية متشابهة في آية محكمة تفسرها لك، الآية المحكمة ليس كمثله شيء، خلص. إذن اليد ما دام ليس كمثله شيء، فاليد المقصود فيها القوة، المقصود فيها القدرة. لاحظ المعنى الدقيق. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن الآيات المتشابهة، الآية المحكمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه آية محكمة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، كل كلمة تصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من الله، كل حركة، كل فكرة، حتى ملامح وجه النبي أحكام شرعية. إذا كان زعلان، غضبان، فرحان، فرح، مسرور، ملامح وجهه هي أحكام. تأملوا التعبير. إذن هاي الآية واضحة، وما ينطق عن الهوى، هاي محكمة ولا متشابهة؟ محكمة، كل واحد يشوف. إن هو إلا وحي يوحى. فتجيك آيات، تلاحظ شلون الآيات، مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هنا يقول ما ينطق عن الهوى. الآن في عتاب يقول له ليش تحرم الحلال؟ طيب الرسول يحرم الحلال ويحلل الحرام؟ إذن هنا ما دام القرآن، شوفوا لاحظوا كلمة أمير المؤمنين، يقول إن الله جل ذكره برحمته، بسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه صنع كلامه على ثلاثة أقسام. تأملوا، لأنك أنت تريد تنجو، الأصل النجاة، ما تريد تروح للنجاة، تنجو. فكيف ينجو الإنسان؟ هنا عندما يأتي إلى هذه المدرسة، إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويأخذ الحق أمامه، يشوف الحق هكذا وينطلق. لما تحرم ما أحل الله لك، هذه ما تناسب ما ينطق عن الهوى، لأنه لما تحرم ما أحل الله لك هذا متشابه، فيجب أن تأخذ الآية إلى آية محكمة، الله يقول وما ينطق عن الهوى. إذن هنا تحرم ما أحل الله لك ما إلى علاقة بالشريعة الإسلامية، ولا إلى علاقة بأصول الدين، ولا إلى علاقة بفروع الدين، إنما هي مسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي تلاحظ القضية واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي إليه زق من عسل إلى زينب زوجته، ودخل هناك يأكل، فواحدة من نسائه وهي السيدة عائشة، لأن كل المفسرين يذكروها واضحة يعني، أرسلت جاريتها وقالت انظري ماذا يصنع الرسول، ليش تتأخر عن زينب؟ فجاءت الجارية تبصبص وتلصلص، فرأت الرسول يأكل عسل، فرجعت إلى عائشة وأخبرتها أن رسول الله يأكل عسلا. هاي آية سورة التحريم، كل المفسرين وكتب الصحاح والتاريخ يذكروها. فقالت لها الجارية إن رسول الله يأكل عسل عند زينب. يأكل عسل؟ تعال يا حفصة، تعال يا فلانة، تعال كذا. جمعت ثلاثة أربعة من نساء النبي، طبعا نساء النبي، مرة واحد الرسول زعل عليهم وبقى شهر ونصف، يعني 45 يوم كان معتزل نساءه جميعا، وهذا النص في القرآن الكريم موجود، اتأملوا. طيب فماذا نصنع؟ قالت لهن إذا جاء رسول الله، كل واحدة يمر عليها النبي تقول يا رسول الله بفمك رائحة كريهة، هذا شيء موجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، كما يقول الإمام أبو جعفر الباقر روحي فداه، الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من مكان دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، بدن رسول الله، البدن البدن من شجرة طوبة ولعله أعظم من شجرة طوبة. يعني لاحظوا هذا معنى كبير جدا، فمعناه على بعد أميال اللي يمر بالطريق يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من هنا، لأن رائحته الطيبة بقت في الجو مؤثرة. كان عرق النبي، هذا العرق هو يتضوع بعطر الجنة، فما عند رائحة كريهة رسول الله. زين حبيبي، فمر الرسول على وحدة، الثانية يا رسول الله رائحة كريهة، رائحة كريهة منه. فدخل على السيدة عائشة يسلم عليها، فالسيدة عائشة وضعت عباءتها على وجهها، وهذه حقيقة في الصحاح في كتب التفسير كلها تذكر هذه الحقيقة. قالت يا رسول الله أشم منك رائحة، ذكرت مغافير أو كذا من النوع الأعشاب البرية اللي فيها رائحة كريهة مثل الثوم وما شابه ذلك. الرسول قال يا عائشة أنا أكلت عسلا من زينب، فإذا هذا العسل سبب هالرائحة هذا العسل ما أكله، يعني العسل اللي موجود عند زينب أنا ما أكله، يعني حرمه على نفسه قضية محدودة جدا، ما حرم حلل. الرسول صلى الله عليه وسلم حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. جبرائيل في نفس اللحظة نزل بسورة التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. فيبين القرآن أن مرضات أزواج النبي ليس ميزانا للحق أبدا، لأنه يقول تبتغي مرضات أزواجك، بينما في قضية سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء كما في كتب الصحاح والحديث الرسول يخاطبها صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا فاطمة إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، لأن فاطمة الزهراء معصومة ما تخطئ، لذلك يكون غضبها ورضاها ميزان لغضب الله ورضا الله، بينما في نص القرآن أن رضا زوجات النبي ليس ميزانا لرضا الله، لأنه يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. طيب، فإذا هذه نحملها على من نحملها؟ نحملها على المحكم، الآية التي تقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تجيك آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى، لكن من هو؟ ما في خطاب للنبي عبست يا رسول الله، فهذه آية متشابه، فيجب أن تعرضها على الآية المحكمة. الآية المحكمة تقول وإنك لعلى خلق عظيم، فصاحب الخلق العظيم ما يعبس بوجه أعمى فقير، هذا شيء طبيعي. إذن اللي عبس غير النبي غير رسول الله. الآن لاحظوا هذا الجو الذي أمامنا ونحن نقرأه، التأويل غير التفسير، تفسير ظاهر، التأويل شيء يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى دقة نظر، لكل شيء ظاهر وباطن، فلا تمشي على ظاهر الأمور فقط، يجب أن تدرس باطنها أيضا، يجب أن تدرس. لذلك نية الإنسان، هذه النية شيء مستور باطن يحكم على ظاهر الإنسان. الشجرة التي تراها أمامك باطنها يحكم على ظاهرها، صحيح تعطيك ثمر، لكن الباطن وأصول الشجرة وكيف تضرب في أعماق الأرض وتأخذ العناصر الكيماوية، هذه الملاحظة الدقيقة التي يجب أن تلتفت إليها. في كل شيء هناك تفسير وتأويل، التأويل يبين لك حقيقة الكلام، لأن الكلام الذي يصدر يمكن أن يفسر أكثر من تفسير. ولذلك حتى في علاقاتنا الاجتماعية أهل البيت يؤدبوننا في مدرستهم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا سمعت كلاما من أخيك فاحمله على 70 محمل، هذا معنى التأويل. إذا شتمك أخاك كذب سمعك وبصرك في أخيك. الإسلام يقول، الإمام يقول سلام الله عليه، كذب، يعني إذا أنت السمعه يشتمك كذب سمعه، تقول هذا سمعي يكذب عليه ما يشتمني، روح سلم عليه، سلم عليه لا ترد عليه الشتيمة. كذب سمعك وبصرك، لأن الأصل إقامة العلاقات الاجتماعية. أما إذا واحد يترك العلاقات الاجتماعية، والله واحد نقل كلام أو أني أشك مثلا في علاقة فلان فيه، القضايا كلها تتهدم. لذلك يجب أن تبني حياتك على أساس اليقين وليس على أساس الشك. اليقين بالأسرة، بالعائلة، بالجيران، بالأصدقاء، بكل شيء. هذه العلاقات الاجتماعية هكذا. يقول الإمام سلام الله عليه: كذب سمعك وبصرك في أخيك، احمل أخاك على 70 محمل. إذا تكلم كلمة لا تفسرها تفسير سلبي، قل أنه يمكن يقصد شيء آخر ما يقصدني أنا. لاحظ كيف؟ هذا المعنى الذي يذكره الإمام الحسن سلام الله عليه مع عدو اللدود يأتيه يسبه. فالإمام سلام الله عليه يقول: لعلك شبهت، أنت تقصد واحد آخر ما تقصدني أنا. الإمام الحسن سلام الله عليه: إن كانت لك حاجة قضينا حاجتك، إن كنت طريدا آويناك، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عاريا كسوناك، فمل معي فإن لنا بيتا عريضا وشرفا وجاها. فضل هذا الرجل وقع على أقدام الإمام يبكي، قال له: سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا عبأ صدري ضدك حقد وعداوة، الآن أشوفك بهذا المستوى؟ أنت أنقذتني سيدي من النار، أنت ابن رسول الله، أنت ابن علي بن أبي طالب، أنت ابن الزهراء البتول، أنقذتني من النار. فيخرج معه، وبعد ذلك يكون من أعز وألصق أصدقاء وأصحاب الإمام الحسن سلام الله عليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك صفة الإنسان المؤمن، هؤلاء المؤمنون الذين وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا يمر باللغو يمر كريه، صفة الإنسان. ومن هنا الغيبة حرام، ومن هنا النميمة حرام، ومن هنا اتهام الناس حرام بالباطل، ومن هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين إذا واحد ينقل لك تبين، شوف هذا الكلام صحيح، إذا كانت القضية مصيرية، وإذا كانت المسألة هكذا عادية حتى ما تحتاج أنك تتبين. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في كتابه لمالك الأشتر يبين له، يقول له: يا مالك عليك بظاهر الأمور واترك باطنها لرب العالمين، انت طهر الظاهر فقط، لا تفتش عن عقائد الناس في قلوبهم، لا تفتش قلوبهم لا ابدا، انما خلص. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ولذلك هنا القضية عندما تلتفت الى مجتمعاتنا اليوم وتجد من يكفر المسلمين ويهاجم المسلمين ويلعن المسلمين ويبين أن هؤلاء كلهم في نار جهنم وهو وحده الناجي في الجنة الكبرى التي وسعت السماوات والأرض، اعلم أن هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، ما له علاقة في الإسلام. الإسلام حبيبي أكبر من هذا. الإسلام: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لاحظ كيف لما خالد بن الوليد قتل بني يربوع كما في تاريخ الطبري وابن الأثير، وصارت تلك القضية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول سأله قال له: يا خالد عندما وصلت إلى هؤلاء أما سمعت أذانهم يؤذن الأذان؟ قال: نعم سمعت أذانهم ولكنهم منافقون، لما رأونا أذنوا رفعوا الأذان. قال: هلا شققت قلوبهم يا خالد؟ شققت قلوبهم، تعرف أنهم منافقون؟ فتألم النبي وقام ودفع دية القتلى، اللي قتلهم دفع الدية عنهم كاملة وأرضاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبرأ مما صنع خالد في تلك القضية. صعد المنبر وقال: اللهم أني أبرأ إليك. وهي في سيرة النبي، لكن ما تظهر، هاي ما حد يقرأها، السيرة لما يقرأوها توصل لهنا ينتهي الأمر، لأنه ما يريد يبين الصورة الحقيقية للوقائع التي جرت. وإلا عندما تنظر من الذي ينجو، من الفرقة الناجية، من هو الذي ينجو من نار جهنم ونار العذاب، هذا رسول الله يبين لك إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا. إذن خلص اللي يركب سفينة أهل البيت هو الناجي، أما اللي يقتل أهل البيت يكون ناجي، اللي يدافع عن أعداء أهل البيت يكون من الناجين، اللي يفر من القتال يكون من الناجين، ها؟ الذي يفضل ناس عاديين على أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يكون من الناجين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد من الناس. تقدر تقيس أحد؟ حتى أصحاب النبي مع كرامتهم ومع مكانتهم، المخلصين منهم والمبجلين اللي يذكرهم الإمام السجاد، قلت لكم البارحة بالصحيفة السجادية، لا تستطيع أن تفضل أحدهم على علي بن أبي طالب، ما تقدر أبدا. سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري الذي يقول الرسول عن أبي ذر: ما أضلت الخضراء، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أفضل من أبي ذر. أبو ذر وسلمان وملايين مثل أبي ذر وسلمان لا يمكن أن يصلوا إلى ذرة أو قطرة من البحار التي يحملها أمير المؤمنين علي، ومن شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أهل البيت. الله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويأمر بمودتهم ومحبتهم، بينما لا يوجد أحد من أصحاب النبي الله أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. مهما تكن قيمة ذلك الشخص ومنزلته، لا يمكن لأحد أن يرفع واحد من أصحاب النبي على الإمام علي ويبين أنه الإمام علي قال: من فضلني على فلان وفلان لأجلدنه، لأنه افترى علي، لأن أنا ما ممكن أكون أفضل من فلان وفلان وفلان. وهذا هو البهتان، وهذا هو الذي يجعل الناس سبحان الله، وخصوصا في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى اتجاه واحد وإلى صراط واحد وإلى جمع كلمة وإلى قلوب متعاضدة متآلفة، ولكن الزيغان الذي يضرب القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيجي هنا إلى هذه الأمور. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا الزيغ الميل إلى الشك المرض، التفت كيف، فيتبعون ماذا؟ ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك رب العالمين يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. رب العالمين هو الذي يعلم تأويله. الآن بعضهم يقرأ الآية هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يسكت، بعدين يقول: والراسخون في العلم يقولون. فإذا الله، إذا القرآن ما يعلم تأويله إلا الله، فلماذا أنزله إذن؟ كيف أنزله يعني؟ أنت تبعث رسالة لشخص بس ما يعرف معنى الرسالة، فقط أنت تعلم المعنى عندك، يعني هو ما عارف، فلماذا تبعث رسالة له؟ لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين: نحن الراسخون في العلم، ونحن الذين نعلم تأويل القرآن. التأويل الحقائق اللي تظهر هكذا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الآن لاحظ الإنسان المؤمن ماذا يقول في هذا المعنى؟ يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله سبحانه وتعالى هداك إلى الحق، ووصلت إلى باب علي وفاطمة، ووقفت أمامهم، وحضرت مجالس الحسين، وذهبت إلى كربلاء لزيارة الحسين، وعرفت الحسين حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفت أن الرسول كان يقف على باب الزهراء، على باب دارها، ويستأذن بالدخول، يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول فاطمة أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول بني إن الله أمرني أن أستأذن ليبين عظمة هذا البيت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإذا رآها بيدها الرحى تطحن وتطبخ وإلى جانبها طفلها يبكي فاضت عيناه بالدموع. وقال بني فاطمة تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وإذا القرآن الكريم يبين هذا البيت الطاهر يصومون 3 أيام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 5 أرغفة من خبز الشعير هذا البيت يعطيها لمسكين ويتيم وأسير، والأسير مشرك لأنه في المدينة وليس في مكة، الأسير مشرك، لاحظ كيف. وإذا تنزل سورة كاملة اسمها سورة الإنسان أو سورة الدهر، هكذا الله سبحانه وتعالى يسلط الأضواء على أهل البيت، هكذا رب العالمين يبين عظمة أصحاب الكساء. الآن نحن بالمقابل ماذا نصنع؟ بالمقابل نريد أن ننشر هذا الفكر ونبين عظمة أهل البيت للعالم، ونحرك النفوس الأبية والأنوف اللي فيها حمية وشجاعة وبسالة أنها ترفع لواء أهل البيت في العالم، أنها تكتب، أنها تتحدث، أنها تنطلق، الأقلام تكتب. يا ليت والله أنا أرى أنه الآن أيام 10 محرم تكثر الكتابة، كتاب ما يكتبون سنة كلها 365 يوم ما يظهر منهم شيء، ما يكتبون شيء إلا في أيام محرم يكتبون، وهذا جميل جدا لو كانت الكتابة عن أهل البيت. ولكن مع الأسف أني أرى أن الكتابة عن أعداء أهل البيت لإيقاع الفتنة وهز النفوس مع الأسف الشديد، ملتفت كيف؟ وتغيير الحقائق، وهذا يجب أن يلتفت إليه. أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل لأن الذي نشر هو أقل من أن أتحدث عنه وأفصل عنه، المسائل واضحة جدا. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو خير الخلق بعد رسول الله، لا يمكن لأحد أن يناقش في هذا الأمر، لا يمكن لأحد أن يأتي. القرآن الكريم يخاطب أصحاب النبي في الحرب يقول ثم وليتم مدبرين، القرآن يقول تركتم رسول الله وحده لكن جبرائيل بين السماء والأرض ينادي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. بعد ذلك الحروب التي كان فيها مصير المسلمين، يعني الآن الكتاب يتحدثون عن الفتوحات الإسلامية، لماذا لا تتكلموا عن الفتح الكبير الذي صار في عهد رسول الله؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح العظيم ليش ما تتحدثون عنه؟ لماذا لا تذكرون الفتح العظيم يوم قتل الإمام علي سلام الله عليه عمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق، وانتصر الإسلام يوم الخندق، وكفى الله المؤمنين القتال، ورسول الله يقول برز الإيمان كله، علي أمير المؤمنين، إلى الشرك كله، هذه واحد ما يذكرها؟ لماذا لا تكتبون وتذكرون اللي اقتلع حصون اليهود وقلع باب خيبر بيده؟ روحي لك الفداء يا سيدي، فضائل أمير المؤمنين سماعها إذا تسمعها الله يغفر لك الذنوب اللي اكتسبتها بالأذن بالسمع، إذا قرأتها الله يطيل عمرك ويمتعك ببصرك ويغفر الذنوب التي اكتسبتها بعينك، إذا كتبت فضيلة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه الملائكة يعجزون عن الثواب الذي يعطيه رب العالمين لهذا الذي كتب وهذا الذي تكلم وقال عن فضائل علي بن أبي طالب. فالسكوت عن فضائل الإمام علي وأهل البيت يصير أشبه بالسكوت عن يوم الغدير، حتى أصبح هذا الحدث العظيم صار منسيا بين الناس. الآن إذا أتكلم واحد عن يوم الغدير يقول لك هذا حديث عجيب الغدير هكذا. الله يرحم الشيخ الأميني الشيخ عبد الحسين الأميني الذي جمع مصادر حديث الغدير من كتب العامة والمسلمين فبلغت 11 مجلدا، كبير ضخم الشعراء الأرقام العلمية الأحاديث، مع ذلك تشوف حديث الغدير منسي ما حد ذكره إلا ناس يوم 18 ذي الحجة في كل عام يذكرونه، وقسم فيهم يذكرون بنوع من الخجل والتواضع، وإلا يحتاج أنه هناك هذا عيد عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل دينه بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله يرفع يديه ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، فهم السفينة وهم الصراط المستقيم وهم باب حطة وهم الباب إلى رب العالمين، وهم الذين أمرنا الله بمودتهم وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، محمد النبي أخي وصهري، يقول الإمام علي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا. وهاي الحقيقة أنه أول القوم إسلاما أمير المؤمنين، لا في كتب التاريخ والحديث والصحاح اقرؤوها الحقيقة، الإمام علي يقول أنا صليت 7 سنوات مع رسول الله، ما في أحد يصلي معي مع النبي، 7 سنوات، يعني إلى 7 سنوات ما كان أحد داخل بالإسلام غير أمير المؤمنين، بعد ذلك أبو طالب معه جعفر بن أبي طالب، قال بني صل جناح ابن عمك، الرسول يصلي والإمام علي إلى يمينه وجعفر إلى يساره وخديجة تصلي معهم، الإمام يقول هاي الصلاة استمرت 7 سنوات، هاي حقائق موجودة في التاريخ، إلى 7 سنوات، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. لذلك واحد يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح صدره ويشرح صدره للإسلام وللإيمان وللتقوى، وإلا هذا الحسين سلام الله عليه ونحن بدأنا نقترب من ليلة عاشوراء، والعالم كله عندما يذكر الإمام الحسين تتحرك الدموع في عينه، تتحرك حالة من الخشوع، أشهد أن دمك قد سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق، اتأمل هذا التعبير من الإمام الصادق سلام الله عليه. ولذلك يجب أن تحول القضية إلى عملية تفعيل، يعني معنى ذلك أن يكون هذه المجالس تكون والرؤية التي عندها ونحن نتفاعل معها أننا نتكهرب بها ونتأثر بها وتنعكس على سلوكنا وعلى أخلاقنا وعلى الأسرة وعلى البيت وعلى المجتمع وعلى النفس، كيف أتعامل مع زوجتي، كيف أتعامل مع أولادي، كيف أتعامل مع الناس الآخرين، يجب أن يظهر الإمام الحسين في معامله، يظهر يوم عاشوراء في معاملتي مع الناس، لأن عاشوراء قضية عالمية، ويا ليت حقيقة العالم يعلن عن يوم عاشوراء أنه يوم الشهيد، ويصير في عطلة رسمية في كل العالم، تعطيل رسمي يكون من أجل ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، الذي وقف يوم عاشوراء ويعطي أروع الصور من البطولة والنبل والشهامة والأريحية والرجولة وحمل المبادئ التي عجز الآخرون عن حملها. وإذا يقدم أهله أهل بيته من بني هاشم بعد أن تقدم الأصحاب إلى أن تأتي النوبة إلى أبناء أخيه، يشوف الإمام الحسين سلام الله عليه صورة الإمام الحسن في أبناء الحسن معه، ينظر وإذا يشوف هنا عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن، هنا عبد الله الأصغر عمره 11 سنة ابن الإمام الحسن، هنا القاسم لم يبلغ الحلم، لم يصل إلى السنة 14، لاحظ هنا أحمد ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، هنا الحسن ابن الحسن الذي وقع في المعركة وجرح، ولما جاءوا ليحتزوا رأسه وجدوا فيه رمق فأخذه أسماء بن خارج الفزاري من أخواله له علاقة بأمه، استشفع وأخذه معه إلى الكوفة وعالجه وبرئ الحسن ابن الإمام الحسن، برئ وتزوج فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه، ولذلك أبناء الإمام الحسن منه السادة الحسنيين من هذا السيد الجليل الذي وقع يوم عاشوراء وغارقا بدمائه، جاء الخونة الأجلاب جاءوا لقطع رأسه فنظروا إلى شفتيه تتحركان، وصدفة كان هناك أسماء بن خارج الفزاري من أخواله فتشفع وأخذه معه. لاحظوا، لكن القضية وين هنا؟ الإمام الحسين ماذا صنع مع هؤلاء؟ هؤلاء أبناء الإمام الحسن الذين وقفوا أمام الحسين، الإمام الحسين لما نظر إليهم بكى، وخصوصا القاسم لما نظر إليه، سيد الشهداء روح له الفداء، كل حالة كل موقف عنده بأبيه وأمي مدروس بدقة متناهية. الآن لاحظوا أمام 70,000 مشرعة الأسلحة السيوف السهام الرماح، أو يطلع صبي يتيم يقف أمام عمه الحسين، لما نظر إليه الإمام الحسين يتيم القاسم يتيم، رآه واقفا منكسرا، أنت لما تشوف اليتيم لما تقع عينك على اليتيم قلبك ينكسر مبدئيا، اليتيم يهز القلب، إذا عرفت هذا الطفل اليتيم حتى لو ما تعرف سبحان الله هو اليتيم له علاقة بالقلب. يقول الإمام أمير المؤمنين ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر، ولذلك إذا بكى اليتيم اهتز له عرش الرب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. هذا عبد الله ابن الحسن عبد الله الأصغر عمره 11 سنة قتل على صدر عمه الحسين هو أخو القاسم، لما الإمام الحسين وقع في المعركة عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن خرج من الخيمة يشتد إلى عمه الحسين، الإمام الحسين قال أخي زينب احبسيه، ما استطاعت زينب أن تحبس عبد الله ابن الحسن أخو القاسم، عبد الله عمره 11 سنة يتيم، لأن وصل عند عمه فرأى بحر بن كعب عدو اللدود بيده السيف يريد أن يضرب الحسين في تلك الساعة الرهيبة، فهذا الطفل الصبي اللي عمره 11 سنة ببراءته يقول لبحر بن كعب يقول ويحك يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين، فضربه رفع يده ليدافع عن عمه الحسين، انت تصور الموقف، ابن الإمام الحسن رفع يده قطعت يمينه، فقال يا عماه قطعوا يمين، ضمه الإمام الحسين إلى صدره. هذه الصور يجب أن تنقل إلى كل العالم ليعلموا أن الإمام الحسين كان عنده رسالة، ورسالة الإمام الحسين يذكرها الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، يقول يا رب هذا الحسين في الزيارة فبذل مهجته فيك، بذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. يخلص العباد من الجهل ومن الضلال. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فضمه الحسين إلى صدره وقال: عند الله أحتسبك يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك، وإذا يأتيه سهم من حرملة يذبحه وهو في صد على صدر عمه الحسين. شوف هذا الموقف، يعني هذا موقف لا تتصوروه حقيقة. واحد ممكن يصوره في فيلم خاص أو مسرح مسرحية وينقلها إلى العالم، أقسم بالله أن هذا الموقف وهذه الصور التي جرت على الحسين يوم عاشوراء تهز العالم من أقصاه إلى أقصاه. لكن نحن مقصرون إعلاميا، نحن مقصرون جدا في هذا المجال. لو كان الحسين لأمة غيرنا إحنا لرأيتم ماذا صنعوا، كما قال ذلك المسيحي القسيس، قال: لو كان عندنا الحسين لرفعنا في كل شبر لواء وعلما ومنبرا ونصرنا العالم باسم الحسين، لكن عندكم أكثر من شمعة وأكثر من نور ما تستفيدون منها، ما تستطيعون إضاءتها. الآن هذا عبد الله الأصغر، عبد الله الأكبر أخو القاسم عمره 16 سنة، اتقدم قبل القاسم فأذن له الإمام الحسين. لكن القاسم لما جاء يطلب الرخصة من عمه الحسين، الإمام الحسين لما نظر إلى القاسم فاضت عيناه بالدموع. الآن لاحظوا هذه الدقة، لماذا؟ لأن القاسم سبحان الله كان يمثل بشكله وتجسيده صورة أبيه الإمام الحسن، كأنما تشوف الإمام الحسن في القاسم. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه قال لأخته زينب: أخي علي بالصندوق الفلاني، جاءته بصندوق فتحه أخرج منه قباء الحسن وعمامة الحسن سلام الله على الإمام الحسن، وألبس القاسم ذلك القباء، قده نصفين، ألبسه على شكل كفن، وعمامة الإمام الحسن أيضا قدها نصفين، نصف عمم به القاسم، يعني ما كان عليه على رأسه شيء مانع من السيوف، فقط عمامة، والنصف الثاني حزمه أو أخذ السيف. لكن قبل هذا الإمام الحسين اعتنقه وبكيا حتى وقعا بباب الخيمة من البكاء. ولذلك القاسم لما خرج من الخيمة خرج القاسم ودموعه تجري ودموعه تسيل على خديه. وهذه لما تلاحظها يا حبيبي إنما هناك استغاثة كانت، والقاسم سلام الله عليه أجاب استغاثة عمه الحسين، لأن الإمام الحسين له 7 استغاثات يوم عاشوراء، فكل استغاثة فيها معنى كبير. الاستغاثة الأولى اللي أطلقها بأبيه وأمي لحفظ عائلته وإبعاد هؤلاء عنهم. الاستغاثة الثانية عندما أطلقها خرج القاسم سلام الله عليه وجاء إلى عمه فيقول له الحسين: بني تمشي برجلك إلى الموت؟ قال: والله يا عم الموت عندي أحلى من العسل دونك، أنا أموت دونك هذا شيء عظيم جدا. ولذلك قضية زواج القاسم وعرس القاسم أنا أشير لها إشارة فقط، إشارة، لا تنكر شيء له علاقة بأهل البيت سلام الله عليهم، لأنه هذا من التأويل أيضا. أتأمل التعبير، الإمام الحسين سلام الله عليه إنما أراد أن يجري عقد شرعي للقاسم على بنية من بنيات الحسين من بناته. لماذا؟ لأن هذا العقد يحول القاسم من شاب أعزب إلى شاب متزوج، وفي معاني كبيرة، في معاني حتى بساحة القتال، فيه معاني أن الحسين عنده حسرة بقلبه أن يشوف زواج القاسم، والآن القاسم راح إلى المعركة فيريد أن يبين هذا للعالم أن هذا الشاب كان بإمكانه أن يبقى ويعيش ويتزوج يكون له ذرية وبنون، ولكن هؤلاء اللعناء وأبناء اللعناء الذين أحاطونا واحتوشوه من كل جانب ومكان بالسيوف والرماح والسهام وآلة الحرب، يا الله ما أعظم هذه الأمور أحبتي، ما أعظم هذه الأمور التي يؤكد عليها أهل البيت سلام الله على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لما دخل عليه جعبل الخزاعي قال له: يا جعبل، هل قلت شعرا في الحسين وفينا أهل البيت؟ قال: والله سيدي، عندي قصيدة أريد أن أنشدها وأقولها أمامك. قال: قل يا جعبل. الإمام أمر عياله أن يجلسوا ضرب ستار للعائلة حتى يسمعوا ما يقول جعبل، وإذا جعبل يقرأ القصيدة: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف، والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، ذي الثفنات، إلى أن يقول: قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرات، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. إلى أن رفع صوت جعبل بالبكاء: أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لجعفر بن عفان: أتقول شعرا؟ بلغني أنك تقول الشعر وتجيب. قال: وي والله، جعلني الله فداك. قال: قل. فيبدأ جعفر بن عفان يقرأ كما ذكرت لكم: أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. يقول: ارتفع صوت الإمام الصادق بالبكاء، فخرجت جارية من دار الإمام بيدها طفل رضيع مقمط، فوضعته في حجر الإمام الصادق، فلما نظر الإمام إلى الطفل الرضيع قام في المجلس وهو حامل الرضيع يحمله بيده، لاحظ المسألة وين، وقال: أيها الناس، كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه وعانق أباه الحسين. فمصيبتهم مصيبة يا حبيبي. الإمام السجاد سلام الله عليه يدخل عليه المنهال بن عمرو يقول: من أين جئت؟ قال: سيدي، جئت من الكوفة. قال: كيف خلفت حرملة؟ قال: خلفته في الكوفة يمشي في الأسواق. يقول: رفع يديه الإمام زين العابدين ودعا ثلاث مرات: اللهم أذق حرملة حر الحديد، ثلاث مرات. قلت: سيدي، لماذا خصصت حرملة بالدعاء عليه دون غيره؟ قال: يا من هاي الحرملة، أحر قلوبنا وفتت أحشاءنا. قال: هذا الطفل الرضيع ترك مصيبة، ترك حرارة في قلوبنا ما تنطفئ إلى يوم القيامة. الآن هذه المصيبة لاحظوها، وإذا الإمام الحسين سلام الله عليه ينظر إلى ولده، إلى ابن أخيه وهو ولده القاسم، روحي له الفداء. وأنا أتعجب حقيقة، هو ليس عجب، إنما واحد يدرس الأمور. القاسم لما يدخل المعركة، بأثناء دخوله للمعركة ينقطع شسع نعله. حميد بن مسلم يقول: ولا أنسى أنها اليسرى. فهاي فقط تأملوها أنتوا، الله يخليكم الليلة حتى تأخذون ثواب أكثر. ينقطع شسع نعله وبعدين ينحن يشوف الهمة العالية: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا الإنسان العظيم، الهمة العالية، وإذا المعركة كلها ما تساوى عند شسع نعلة، كما قال أمير المؤمنين: إن خلافتكم عندي هذه النعل أفضل من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. معنى ذلك أن المعركة أخذها القاسم بصدره والرجال ابتعدوا عنه، وإلا كيف حميد بن مسلم يرى شسع نعله اليسرى وانحنى بأبي وأمي يسويها، ثم نزل يقاتل قتال الأبطال. الآن لاحظوا المعنى، روحي لك الفداء أبا عبد الله، أنت الآن إذا تشوف يتيم يتيم هكذا قلبك يتحرك لهذا اليتيم، كيف إذا كان اليتيم ابن أخيك، وكيف إذا يكون الأخ سيد شباب أهل الجنة. وخرج القاسم هكذا قالوا، خرج القاسم ووجهه كفلقة قمر طالع وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنهم كلهم صاروا يتطلعون إليه، هذا الجمال الرهيب، وما راكب على جواد، لا راكب فرس، ولا عند لامة حرب إلا السيف فقط. فيقول له الحسين سلام الله عليه، بني قاسم ادخل الخيمة وودع بنات رسول الله. فيدخل الخيمة للوداع. الآن شوف العائلة كيف يلتزمون فيه، هذه سكينة، هذه فاطمة، هذه عمته زينب، هذه أمه رملة، رملة أم القاسم اللي تقول له ولا مال ولا مال، أنا ردتك ما أرد الدنيا، هذا باب الحوائج إلى الله، أنا ردتك ما أرد الدنيا ولا مال، تحضرني لو وقع حملي ولا معايال يا جاسم خابت ظنوني، ولا معايال بوقت الضيج يا ابن قطعت بي لزمة رشابسك انا وعمته بحلقة شمه، ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي يمه، يا ابني يا جاسم هالوقت حيلك العمك ضمه، إلها اليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنى يا والدة دعيلي، رايح أنا يا والدة من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلة إلما نضم الحيلي، وانتي وعمتي زينب لما أغير نخوني، كانت عند وصية يوصي بها فيقول لها أوصيت يما وصية اتسمعي اللفظ جوابي، شبال لو شفتيهم بالله تذكر شبابي. رأيت امرأة ذاك اليوم ابنها قتل في حادث سير، وكان شاب بعده يعني هكذا 15 سنة عمره، هذه كانت فاقدة شعورها وإحساسها، يعني كل من يراها كان يتألم ويتأثر ويبكي. حقيقة الأم هكذا، الله يساعد الأمهات اللي فاقدينها الأولاد، إلهم أسوة وقدوة بالسيدة رملة أم القاسم. أوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبال لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم محروم يا مظلوم، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، عطشان انا يا والده بوقت الشرب ذكريني، برز الى القتال ينادي ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. فراح يقاتل قتال الأبطال. يقول حميد بن مسلم نظر إليه سعد بن نفيل الأزدي عليه لعائن الله، نظر إليه قال والله لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن عمه الحسين به. قلت ويحك اتركوا لهؤلاء الذين احتوشوه من كل مكان، والله لو ضربني ما رددت عليه. قال لأفعلن. ثم شد على القاسم حملة واحدة وضربه على رأسه بالسيف. أيوا قاسما وياتيما وعزيز قلبا. فوقع على الأرض ينادي عم أبا عبد الله عليك من السلام. هاي الشموع جايبيها للذكرى هالشكل، ما حشون يعني هذا القاسم هاي شموعة وهاي الزفة مالته وهذا عرسه وهذه المدرسة اللي احنا ننطلق من عندها. لذلك لما سمع الحسين صوته جاءه كالليث الأغضب المغضب، فكشف القوم عنه وضرب قاتله بالسيف فأطن يده من المرفق، فصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر. الحسين تركه وحمل جنود عبيد الله بن زياد ليستنقذوه فوطئته الخيل بحوافرها فمات لعنة الله على اللي قاتل قاتل القاسم. أما الإمام الحسين فوقف على مصرع القاسم، وقف على مصرع، سعد الله قلبك أبا عبد الله، نظر إليه يقول حميد بن مسلم: لما انكشفت الغربة انجلت الغبرة، وإذا بالحسين واقف على مصرع الغلام والغلام يفحص برجليه في الأرض. الله أكبر. قال: يا عم يعز والله على عمك، بني يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، في يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره بعد أن فاضت روحه الطيبة، حمله على صدره وجاء به إلى المخيم، طرحه بين القتلى بش ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السياف قبلك حزوريدي، هانلكم تخلوني وحيدي، وعلى خيم يا عم الخيل تفتر، وبعد يا شمام تلبيها القلب يرتاح، ويا ماي الحياة اللي تبدى وراح، الاهل زفتك صارت لطم وصياح. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. دعاء، بارك الله فيكم، دعاء الحفظ. أنا أخذت وقت حتى أقرأ لكم دعاء الحفظ لأن هذا مؤثر خصوصا بهذه الليالي والليلة القادمة ليلة التاسعاء والتي تليها ليلة عاشوراء، فنحن في قلب كربلاء الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، هذا قرأوا بدقة دعاء الحفظ يا أحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اقرأوا معي: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات: يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.